خيرية بجازان.
بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرة خرج الإمام الشعبي رحمه الله تعالى من درسه ثم ذهب إلى بيته. عندما وصل إلى المنزل كان أحد الطلاب يمر بهذا المنزل، وفجأة سمع الإمام الشعبي وهو يضحك ويبتسم مع أولاده وزوجته، فلقي بعد ذلك هذا التلميذ الإمام الشعبي وقال له: تضحك يا إمام وتلاعب أولادك كذلك في المنزل؟ قال: محدثون في الخارج، يعني نعطي الناس العلم ونحو ذلك، ومحدثون أيضا في الداخل، إذا نموت من الغم، نموت من الغم. ثمة بيوت أيها الإخوة تحب هذا الغم، تحب النكد، لا ترى إلا الوجوه المكفهرة، الوجوه الحزينة، لا تسمع إلا عبارات التشاؤم حول هذه البيوت. ولكي نحاول أن تكون بيوتنا بلا نكد، كانت هذه الحلقة بإذن الله تعالى، وكعادتنا أيها الأحبة مع مشايخنا الفضلاء الذين يشاركونني هذا الموضوع المهم، الشيخ عبد اللطيف ابن هاجس والشيخ علي بقيس. مرحبا بكم أيها الأخوة بدون نكد، ونريد الابتسامات الجميلة التي إن شاء الله تنعكس على الناس بإذن الله تعالى. هذا النكد مشايخنا الكرام، كيف يعرف الإنسان بأن بيته فعلا فيه نكد؟ طبعا نحن نتكلم عن الزوج والزوجة، كلاهما يقع منهم هذا الأمر، ما هي أعراض هذه المشكلة فعلا في المجتمع وفي داخل بيوتنا أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الإنسان عندما يبني له بيتا ويتزوج ويحدث زواجا ويأتي بأبناء، هو يبحث عن سبب من أسباب السعادة. ولا شك أن الحياة الأسرية، الزواج والذريات والاجتماع في بيت واحد من أعظم أسباب السعادة، بل هي نعيم في الدنيا تمهيد للنعيم المقيم إن شاء الله في جنات النعيم في يوم القيامة، خصوصا إذا هذا البيت امتلأ بالطاعة والعمل الصالح، وسعى كل من في هذا البيت في إسعاد غيره. تخيل أخي الحبيب أن الإنسان إذا ابتسم في وجه أخيه المسلم عامة المسلمين له بذلك أجر. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأحب العمل إلى الله أنفعه، أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. هذا في عامة المسلمين المؤمنين، فما بالكم بمن يسعى في إدخال السرور والسعادة والحبور في قلب زوجته وأبنائه، وقبل ذلك في قلب أبيه وأمه. إذن الأصل أن تكون البيوت مليئة بالسعادة والهناء والمسرة، لكن من المتلف المؤسف أن يكون في بعض بيوتنا نكد. البيوت التي تعمر بالنكد أو تدمر بالنكد في الحقيقة هي كالمقابر، كالسجون الموحشة، كالكهوف المغلقة المظلمة، ليس فيها إلا الجرح بالكلمة والجرح باللحظ والجرح باللفظ، وكل يسعى في التشفي من غيره وإيصال الحزن إلى سواه. ربما ليس هناك مبررات في بعض البيوت للنكد أو للسوء أو للحزن أو للألم، لكن سبحان الله تجد البعض من الناس يعشق هذا الألم، كأنما هو لذته في تعاسته وفي في إتعاس من يعيشون معه. ضيق البيت بالنسبة له كالسجن الخانق، الزوجة بالنسبة له كالعدو الذميم، الأبناء بالنسبة لهم فاشلين عاطلين لا خير فيهم، بالنسبة له الأب والأم يعني كابوس كبير ويكتبون على صدره ويضيقون عليه مسارب الحياة، كيف يكون هذا سعيدا؟ كيف يهنى بالحياة؟
ترى وجه الإنسان أحيانا مكفهر بشكل غير عادي.
نعم، ولا بد أيضا أن نلاحظ أن المشاكل في البيوت أمر طبيعي وأمر ضروري، لكن النكد هو عندما يصبح الجو في داخل المنزل معكرا دائما، بل معظم الأحيان تجد البيت يكون مشاكل. المرأة تتسخط، ربما تدعو على ابنائها وتضرب هذا، ربما تعلن كراهيتها للزوج، ربما تطلب الطلاق وتصوح، كثيرة التأفف، لم تقدم لي، لم تفعل، الزوج يدخل من خارج المنزل وقد امتلأ غضب، ما يحمل من هموم داخل خارج المنزل يصب داخل المنزل، يشعر أن المنزل هو مكان لتفريغ تلك الهموم وذلك الغضب. ولذلك المرأة تريد أن تستقبل زوج يدخل لها بتلك الابتسامة الزوج الذي فقدته منذ أن خرج من أول النهار، تريد أن يدخل لها بوجه. الأطفال يريدون أن يجلسوا مع والدهم، لكن عندما يأتي هذا الوالد فإذا به ينتقم من هؤلاء الأبناء. عندما يعود الرجل أيضا في المقابل فيجد تلك المرأة لا تجيد إلا فن الانتقاد، لا يعرف منها إلا كلمة التسخط، لا بل ربما يسمع منها لمز أو سخرية به أو تعيير له أو تذكره ببعض العيوب التي ربما كل إنسان عنده نوع من العيوب، لكن المرأة يفترض أن ترفع بزوجها فيصبح هذا البيت بيت نكد. وإذا كانت السعادة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث وذكر الزوجة الصالحة والمنزل الواسع، فإن الذي يعيش النكد في بيته مهما كان بيته كبير فإنه ضيق.
أنا أعجبتني مرة عبارة حلوة، يعني أحيانا قد يكون الناس في حالة أو الزوجين تحديدا في حالة من السرور والسعادة وفجأة يتذكر موقف فيشوه جمال تلك اللحظة. ولهذا قرأت عبارة للطربشتي في شرحه على مصابيح السنة، ماذا قال؟ قال ذكر الصفا في ذكر الجفا في وقت الصفا جفا.
الله الله.
فلما تكون هناك حالة من السعادة والأنس ونحو ذلك لا ينبغي الإنسان أن يفسدها ببعض العبارات أو بتذكر أحيانا بعض المواقف، بل أحيانا قد تكون مناسبة زوجية ولنقل أن في هذه المناسبة حصل نوع من الإسراف، ولا يحصل إسراف، يحصل إسراف أحيانا مثلا في لباس ونحو ذلك، تجد أن هذا الإنسان يدقق على شيء معين. أنت الآن في سعادة، أنت الآن في موقف، في حفل، في لقاء عائلي، لماذا تفسد هذا اللقاء بمثل هذا الآن؟
هل هذا وقت العتاب؟
هذا ليس وقته. إذا انتهى هذه المناسبة الجميلة والرائعة يمكن أن تتحدث عنها بعد ذلك إما جانبا ونحو ذلك. بالمناسبة مرة قرأت قصة، من الذي ركل القطة؟ تعرفوا قصة مشهورة، هو رجل تعرض إلى مواقف في خارج المنزل من قبل مسؤول العمل، فلما رجع قابلته زوجته فتنرفز في وجه زوجته وأشاع النكد في داخل البيت. المرأة جاءها ولدها يريد غرض معين فغضبت يضع الولد وعطته. الابن لما خرج من عند أمه كان معتاد على أن قطة تأتي وتقترب منه فركل القطة. من الذي ركل القطة؟ حقيقة هي القضية أن ضغوط العمل التي في الخارج نقلها إلى المنزل، مثل ما تفضلت قبل قليل تفضل الشيخ، نقلها إلى المنزل هو نوع من تذكر الجفا في داخل مكان ينبغي أن يكون فيه صفا. ولذا أحد الأسباب التي تجعل مثل هذه البيوت فيها نوع من الاكفهرار والحزن ونحو ذلك هو نقل هذه المشاكل إلى داخل البيت. نعم هناك ضغوط بلا شك، وفي العمل أحيانا قد يرجع الإنسان بحسمة من الأعمال موجودة لديه، لكن ليس معنى هذا أن هذه الأعمال تكون سببا لتعاسي مع زوجتي، هذا ليس من العقل مطلقا.
لمسألة مهمة، يعني الإنسان بشر له حس وشعور،
صحيح،
له عواطف، وقد تستجاش هذه العواطف والأحاسيس بمواقف كثيرة. يعني ربما المدير في العمل يغيظه ويخرج من العمل إلى البيت ويلتقي بساهر يصوره في كل زاوية من زوايا الشارع، ثم يدخل إلى البيت وإذا بصاحب البيت يقول أين الأجار، ثم يأتي إلى سيارته وربما فيها وما فيها من الخلل والزلل، ثم يدخل البيت. لا شك أنه بشر، لا يمكنه بحمل الأحوال بضغطة زر أن يخلع يعني روائح للتعب عند عتبة الباب، لا يمكن. قد يدخل بشيء من الحزن أو بشيء من الكآبة أو شيء من الضيق. هنا دور المرأة الصالحة التي تحتسب أن الله تبارك وتعالى استرعاها على بيتها
الله.
وجعل أمانة حفظ هذا الزوج في غيبته وأيضا حفظ مشاعر الزوج في حضرته بحيث أنها تسعى في إسعاده وهنائه، كيف لا وهو جنتها ونارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجعل مثل عبادة طاعة قربة إلى الله عز وجل، تسعى في إسعاد الزوج والتحمل منه. وكذلك الزوجة إذا غاب عن زوجته فهو يعلم علم اليقين أنها تنتظره الآن، لحظاتها ساعاتها في البيت هي في الحقيقة تنتظر هذا الفارس الذي يدخل عليها ببسمته وإهدائه وعطائه وقبلته وإحسانه. وعندما يدخل عليها بشيء من الضيق، للأسف بعض النساء تبادله الضيق بضيق أكبر منه،
تكون ذكية هي في سحب وامتصاص هذا الشيء.
أحيانا من أسباب النكد في البيت عدم الرضا بقضاء الله وقدره. أحيانا البعض نكدهم في البيت أن المنزل ضيق، نكدهم في البيت أنهم لا يستطيعون أن يقضوا الإجازة مثل ما قضاها أناس، أنكدهم في البيت أنهم ربما أنهم ابتلوا بابن معاق فتعيش حياتهم أو ابن مريض أو مختل، ربما نكدهم أنهم يعني ينظرون لما حرموا منه ولا ينظرون لنعم الله عز وجل التي أعطاهم الله إياها ولو تأملوا هذه النعم. ولذلك لما أتى الرجل لبعض الصالحين يشتكي أنه في ضيق من حياته وفقر، قال هل عندك زوجة؟ هذه نعمة. قال نعم. هل عندك يعني منزل تسكنه؟ قال نعم. قال وعندي خادم. قال إذن أنت ملك من الملوك، لماذا نحن نجلب الضيق إلى صدورنا بعدم الرضا بقدر الله وقدره؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث علي قال ذاق طعم الإيمان.
الله أكبر.
من رضي بالقدر خيره وشره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبض على حياته عليه الصلاة والسلام. إذا حتى نذوق هذا النعيم نحتاج إلى أن نرضى بأمر الله عز وجل وقدره، ولا نجعلها يعني حياتنا مكفهرة. إخوانا الكرام، هذه القضية تحتاج إلى نوع من العلاج الجميل الرائع من هؤلاء المشايخ الفضلاء. إن شاء الله ننتظركم بعد هذا الفاصل.
غابت أنسام العبير تجمعها أذكى الشجون، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
لا يمرضون فحسب، بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض. لسنا فحسب نحسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفير يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون. لا يمرضون فحسب، بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض. لسنا فحسب نحسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفير يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون.
هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان.
غابت أنسام العبير تجمعها أذكى الشجون، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة المعنونة ببيوت بلا نكد. ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. هذه المشكلة المؤرقة لكثير من البيوت تحتاج فعلا إلى أن نضع لمسات جميلة نحاول أن ننقل فيها الوجوه وكذلك الأفعال إلى منطقة جميلة ورائعة. أنا الحقيقة بهذه المناسبة عندما نتحدث عن العلاج أتذكر شيء جميل جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عندما هذه المرأة تغاضب النبي عليه الصلاة والسلام وهي عائشة رضي الله عنها، لا تتغير عليه إلا في شيء واحد وهو القسم. فإذا كانت يعني في نفسها شيء قالت وربي إبراهيم، وإذا كانت مسرورة سعيدة رضي الله تعالى عنها وهي كذلك تقول ورب محمد، يعني لم يتغير إلا اللفظ. انظر لهذه الحكمة ولهذا التوفيق. أما أن ينقلب البيت كله جحيم وضرب للأبناء ونحو ذلك، هذا بلا شك ليس من العقل ولا الحكمة. ولهذا المرأة الحكيمة هي من تقتدي بأمها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في محاولة ألا تفعل شيئا تؤثر فيه على نفسية زوجها، ولا العكس أيضا من الزوج أيضا. فينبغي أيضا أن يقلب حياتهم كلها جحيم ونحو ذلك.
والجميل يا شيخ ما ذكرت هذا الموقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا أيضا علاج آخر. يا أخي تأمل أيضا في نفس الموقف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دقيق الملاحظة لما يتغير من ألفاظ عائشة ومن تصرفاتها. البيت الذي يريد أن يخلو من النكد ينبغي أن تكون الزوج ويكون الزوج لهم ملاحظة، فإذا رأت الزوج دخل بوجه آخر ينبغي أن ترجي كثير من الطلبات والنقاشات وأن تسعى لتعرف. النبي صلى الله عليه وسلم عرف، يقول يا عائشة إني أعلم متى تكوني علي راضية ومتى تكونين علي غضبة. إذن هو يلاحظ ذلك. وانظر لأمهات المؤمنين، يعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بعد أن أمر أصحابه بأن يحلقوا رؤوسهم فأرطأوا على أم سلمة فتلمح ذلك وتسأله لما ترى فيخبرها بالخبر فتكون المستشار الناصح التي تساعده في الحلول. كثير من النساء عظماء تستطيع أن تزيل النكد الذي في جوف زوجها لئلا ينتشر في البيت، تزيله من جوف الزوج. وكذلك بعض الأزواج إذا دخل فرأى المرأة إذا لم يجد الغداء لا يبدأ يتسخط، لكن السؤال الأول لماذا لم تصنع غداء؟ متعبة؟ ينقصكم شيء؟ فرق بين الصورتين أن يسألها ما الذي ينقصك وأن يسألها لماذا نقصت في حقي.
يعني كأنك شيخ عبد العزيز عبد اللطيف توافقنا على أنه كل زوجها عنده مشروع إسعاد الطرف الآخر.
الله أكبر. أستطيع أقول وأجزم أن الزوج إذا سعى في إسعاد زوجته يحتسب الأجر من الله عز وجل، سيكون سعيدا وستكون الزوجة بها سعيدة.
الله.
وكذلك إذا كان المشروع العظيم عند المرأة هو الدخول إلى رضوان الله عن طريق إسعاد الزوج، بالتالي سيكون البيت سعيدا. كذلك الأب مع الأبناء والأبناء مع أبيهم. يعني يحضرني في هذا موقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتحول بعض المواقف العادية إلى مواقف تنشر السعادة والهناء والحبور. يعني يدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة رضي الله عنها، وتأتي سودة رضي الله عنها تزور النبي صلى الله عليه وسلم، فتصنع عائشة رضي الله عنها تلبينة وتأتي بها وتضعها بين يدي سودة وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول لسودة كلي. قالت سودة لا أشتهي، هي ربما تشتهي لكن لأنه جاءها من ضرتها قالت لا أشتهي. قالت عائشة لا تأكلن، تغير الأمر، الألفاظ تغيرت، قالت لا أشتهي، قالت لا تأكلن أو لألطخن بها وجهك. قالت لا أشتهي. قال فجعلت عائشة يدها في التلبينة فطرت به وجهها سودة رضي الله عنها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لسودة التقي وجهها، فأرادت عائشة أن تقوم فوضع رجله صلى الله عليه وسلم، فوضعت سودة يدها في التلبينة فطرت به وجه عائشة فضحكتا وضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
موقف لطيف شريف عظيم، من خلاله استطاع عليه الصلاة والسلام أن يبث السعادة في قلوب كل من حوله.
بل في شيء آخر، يعني لماذا تلك القصص التي تضحك كل أصدقائنا في الاستراحة لا ننقلها للمنزل؟
يا سلام.
يعني إدخال السرور على الزوجة أيضا عبادة، والعكس أيضا. نحن يا أخي الكريم تتصل علينا أحيانا زوجاتنا أو العكس أيضا، فتسمع الضحك والابتسامات، يعني تصل إلى الجوال وتصل للمجموعة التي حولي. هذه القصص والطرائف لماذا لا تنقل إلى داخل المنزل؟ كنت أقول دائما لبعض الإخوة اجعل في سيارتك دفترا أو اكتب كلمة نكتة في جوالك في جوجل، تخرج لك مجموعة كبيرة جدا من الطرائف، انقلها لأهل بيتك، قل لهم أنا اليوم لدي قصة جميلة ورائعة وطرفة جميلة، انظر كم من السرور سيدخل على أهل المنزل كلهم، خاصة إذا كان يعني وضعها على الغداء ونحو ذلك. ولهذا بعض الأزواج عنده حكمة يعني جميلة، أنه إذا رأى الجو بدأ يتغير جاء هو لكسر هذا الجمود. هذا مهم جدا. في قضية أخرى يا إخوة، ما دمنا نحن اعترفنا بأن هناك ضغوط فعلا قاتلة، لماذا لا يحرص الإنسان على تخفيف هذه الضغوط قبل الدخول المنزل وقبل أن يحصل انفجار في داخل البيت؟ يعني يفعل أي شيء، إما يمشي مثلا قبل وصوله إلى البيت، يأخذ نفس كذا عميق في سيارته قبل أن يدخل المنزل إلى غير ذلك. بل من الأشياء الجميلة، احنا ذكرنا قضية تخفيف الضغوط، نحتاج إلى تجفيف. عندنا تخفيف وعندنا تجفيف، لكن ليس تجفيف ملابس، نحن نحتاج إلى تجفيف أفكار. أحيانا بعض الفكرة تسيطر على المرأة وتسيطر على الرجل وهي فكرة سوداوية، نحتاج أن نبتعد عنها. أيضا لا تضغط علينا هذه الفكرة ونبدأ بالتنكيد على الشخص الآخر حتى يحل لي. يعني مثلا بعض الأشخاص يريد أن ينتقل من شقة ضيقة إلى شقة واسعة، أو من شقة واسعة إلى بيت أوسع، تجد أن هذه الفكرة السيطرة عليه. لن أبدأ حياة سعيدة وجميلة ورائعة إلا بعد الخروج من العكس يا أخي،
وقد لا تأتي
هنا عيش في هذا الجو، ثم بعد ذلك هو عز وجل يعني عيش اللحظة الحاضرة واستمتع بها، ثم بعد ذلك يأتي الله بالأشياء الجميلة والرائعة.
لعل يا شيخ أنت ذكرت قضية أنه الزوج ينبغي أن يحاول أن يفرج أو يخفف هذا الاحتدام الذي يمكن أن يسبب نكد. أعجبني أحدهم يقول تأخرت في بعض البرامج والأعمال فجئت في ساعة متأخرة من الليل، واستمر هذا 3 أو 4 أيام. طبعا توقعت تلك الليلة أن يعني أن الزوجة ستكون منتظرة عند الباب بانفجار بركاني لا يتوقف من بث حممه من الغضب. يقول خطر في بالي فكرة، اتصلت وأنا أسفل المنزل، السلام عليكم. قالت نعم فين؟ قلت اسمع انزلي بس. قالت فانزل، كان نبغى ناخذ لنا واحد نسكافيه من احد الاكشاك على البحر.
الله الله.
يقول مباشره تبدد الحزن. قال طيب دقيقه البس. فلبست فنزل. يقول اخذنا 10 دقائق، مرينا على محل اخذنا نسكافيه، انتهينا، قضي على المشكله.
الله.
نحتاج نخطط كيف ان نقضي على هذا النكد.
البعض من الناس سبحان الله ربما ينكد عن بعد، تنكيد عن بعد
عجيب،
وهو بعيد عن اهله ربما يرسل اليهم رسائل تغضبهم او فيها وعيد او تهديد. وكذلك المراه يعني ربما لا يرى من يرى الزوج من زوجته إلى رسائل طلبات البيت مشاكل الأبناء، وربما لا يرى تأتيه رسائل جميلة لطيفة. من المواقف اللطيفة التي مرت على أحد الإخوة، أراد أن يسافر سفرا ربما أكثر من 13 يوما، هو يعلم أن زوجته ستفتقده وستحزن على فراقه، فما كان منه إلا أن اشترى بعدد أيام السفر هدايا وأعطاها إلى أحد أبنائه، فقال في كل يوم يأتي خذ هدية من هذه الهدايا أعطها إلى أمك، قل لها حبيبك الغائب يقول لك أنت معه حيث كنت.
الله.
الحقيقة مثل هذه الرسائل تقول للمرأة زوجك وإن كان بعيدا عنك يريد لك السعادة.
أجل الله يعني اللي يجيله انتداب 6 شهور أو سنة بعدد أيام.
أنت عارف أصلا هذا ب13 يوم مين؟
ايه ما شاء الله. الله
انت تعرف خايف من العين
زوجتي استهت اكثر من هذا. لكن إيه اقول يا اخي الكريم، نعود لما بدانا به، والله لو ان الانسان يعلم ان هذه عباده وطاعه وقربة الى الله عز وجل لا يسعى فيها ويخطط لها ويحرص عليها، ولو غفل عن انها عباده وطاعه وقربة، في الحقيقه ربما يكون لا اقول سبب من اسباب السعاده، بل ربما سبب من اسباب النكد والتعاسه والبؤس في البيت.
واذا عرف انها عباده ينبغي ان يلتجئ الى الله بدعوة أن يجعل الله بيته هذا خالي من الأجر.
نعم.
وأن يجعل زوجته وأبنائهم قرة العين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نحن نحتاج أيضا أن نلتجئ إلى الله عز وجل. ترى هذه المرأة ثورة غضبها وهذا الرجل ثورة غضبه، بل حتى الأبناء وما يحصل منهم الله عز وجل يتكفل في إسكانهم. وعلي يعني لئلا يسبقنا الوقت، نحن نتكلم دائما عن الزوج الزوجة لكن ننسى الأبناء. احيانا الابناء قد يكونون سبب نكد. صحيح. لانهم يقتبسون منا.
صحيح.
ترى ما يحصل بيننا من خصام وارتفاع للاصوات واساليب يقتبسها الصغار فينفذوها فيما بينهم، ثم يعود الاثر علينا فنعيش جميعا في دوامه، لكن نستطيع ان نخرج منها لتبقى بيوتنا خاليه بنا.
نحتاج فعلا ان تكون حياتنا جميله وسعيده، ولذلك ايها الاخوه والاخوات حاولوا ان تسعدوا بعضكم البعض، ادخلوا السرور على بعضكم البعض، وتذكروا أن أسنانكم ليست بعورة، افتحوا قليلا. هذه السن وضعت عليها هاتين الشفتين لتخرج ابتسامة رائعة رقيقة تناسب الطرف الآخر المقابل لك. هذا موضوعنا في هذه الليلة، بيوت بلا نكد. أرجو أن تكون بيوتنا بلا نكد. وتذكروا أن المشايخ مجمعون على أن الحياة الزوجية بين جيمين، إما جحيم وإما جنة، والذي يجعلها جنة هو أنتم، والذي يجعلها جحيم هو أنتم أيضا. أيهم تختارون؟ بلا شك ستختارون أن تكون جنة. جعل الله بيوتنا جميعا جنانا في الدنيا موصلة إلى جنة الآخرة بإذنه جل وعلا. نستودعكم الله عز وجل على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة تتحدث عن داخل بيوتنا. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
غابة أنسام العبير تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
لا يمرضون فحسب، بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض. لسنا فحسب نحسهم يتألمون، بل نحن إحسان. فستان وحضن وسفير يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون لا يمرضون لا يمرضون فحسب بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المرير لسنا فحسبنا حسهم يتألمون بل نحن إحسان وحضن وسفير يمشي يسير معهم